الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظم المرحوم الشيخ أحمد الوائلي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام انتخبنا لكم منها هذه الأبيات الجراحات والدم المطلول أينعت فالزمان منها خميل ومشت تنشئ الفتوح وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا السبيل وحديث الجراح مجد وأسمى سير المجد ما روته النصول يا أبا الطف يا أبا الطف يا نجيعا إلى الآن تهادى على شذاه الرمول أرجفوا أنك القتيل المدمى أو من ينشئ الحياة قتيل كذبوا ليس يقتل المبدأ الحر ولا يغلب النهى التضليل كذبوا كل ومضة من سيوف الحق في فاحم الدجى قنديل ويموت الرسول جسما ولكن في الرسالات لن يموت الرسول يا أبا الطف يا أبا الطف ساحة الطف تبقى وعليها مشاهد لا تزول فهنا النبي يرقب شلوا مزقته قنا وداست خيول يزدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول وبأن الروح الذي حمل الصبط تراث من النبي أصيل وهنا من أبناء حرب بقايا هي لؤم وحطة ونزول وبقايا من هاشم هي فعل ينتمي للشذا وطبع نبيل يا أبا الطف يا أبا الطف إن أخذت فقد أعطيت للمجد والعطاء جزيل فالتراب الجديب مخضر لو لم يتصدى له السحاب الهطول وصدى كل هادر وبليغ ليس مثل الجراح حين تقول وستبقى يرويك للدهر مجدا الدم الحر والحسام الصقيل
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر تير عام 1404 هجري شمسي، والموافق 16 من تموز يوليو عام 2025 ميلادي. في 20 من محرم الحرام عام 1268 للهجرة، عمد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري على عزل السياسي والإصلاحي الإيراني الكبير الميرزا تقي خان المعروف بأمير كبير، عمد عن منصب المستشار الأعظم أو رئاسة الوزراء. وكان أمير كبير من كبار الإصلاحيين، إذ أوجد تغييرات جذرية في المجال الثقافي في إيران لرفع المستوى الثقافي لدى الشباب الإيراني، ووقف بوجه التدخلات الأجنبية وحال دون نهب الأموال وثروات البلاد من قبل الخواص والمتنفذين العملاء للمستعمرين. ومن أبرز أعمال أمير كبير بناء مدرسة دار الفنون العصرية وتشجيعه لتأسيس دور النشر لتوعية الشباب الإيراني. وتسببت حملة إصلاحاته بأن يقوم الملك القاجاري بعزل الميرزا تقي خان أمير كبير عن منصبه، ومن ثم نفيه إلى مدينة كاشان ليقوم بعدها جلاوزة الشاه القاجاري بتنفيذ حكم قتله. في 16 من تموز يوليو عام 2008 ميلادي، سجل حزب الله انتصارا نوعيا آخر على الكيان الصهيوني، وذلك بتبديله لأجساد 2 من الجنود الصهاينة كانت قد وقعت بيد مقاتليه في مقابل 5 أسرى لبنانيين ورفات أكثر من 200 شهيد لبناني كانوا مدفونين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاءت عملية تبادل الأسرى والرفات بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت مدة طويلة بواسطة ألمانية. واللافت في عملية التبادل هذه أن الكيان الصهيوني لم يكن يعلم بأن أسراه الذين قتلوا في اللحظات الأولية لعدوانه على الكيان الصهيوني ونقلهم حزب الله إلى الأراضي اللبنانية كانوا أحياء أم أموات، رغم ما يروج الصهاينة إلى قوة جهاز مخابراته الموساد وعملائه. وكان من بين الأسرى اللبنانيين الذين تم تبادلهم عميد الأسرى سمير القنطار الذي قضى قرابة 30 عاما في السجون الصهيونية. وشكلت عملية تبادل الأسرى بين حزب الله والصهاينة نصرا كبيرا للمقاومة الإسلامية اللبنانية. وأخيرا وفي 16 من تموز يوليو عام 1945 للميلاد، أجرت أمريكا اختبارا لتفجير أول قنبلة نووية. وكان هدف أمريكا من التجربة هو الاستعداد لقصف اليابان بالقنابل النووية لإرغامها على الاستسلام في الحرب العالمية الثانية. وبعد إجراء الاختبار قامت أمريكا بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين بسبع قنابل نووية في آب أغسطس 1945. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أيها الأصدقاء أيها الأحباء، إن حب العمل هو من صفات الإنسان الذي يريد أن يعيش بدون أن يفكر في يوم من الأيام أن يمد يده للآخرين.
نعم يا أصدقائنا، يعني يجب على الإنسان أن يعمل ويكد ويجتهد وألا يشعر في يوم بالكسل والملل.
نعم، فالإنسان الكسول لا يبارك الله في رزقه ولا يعطيه فرصة للعمل الجيد أبدا.
ولهذا يا أصدقاء، لهذا من يتوكل على الله في عمله يكون رزقه كثيرا وربحه وفيرا.
نبدأ أولى الفقرات أيها الأصدقاء أيها الأحباء مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة وهذا اليوم ستكون عن موضوع العمل وتعريف أن العمل عبادة يا أصدقاء.
يا أحباء أنا، إن العمل مهما كان متعبا فهو يبقى له قيمة ويبقى له فائدة. إذن هيا بنا لنتابع قصة اليوم معا. قصتنا لهذا اليوم حول العمل.
أصدقائنا الحلوين، رسول طالب في المدرسة الابتدائية، مجتهد ومواظب في الحضور، يحب دروسه كثيرا ويحب زملائه، كذلك زملاؤه في المدرسة يحبونه كثيرا، يلعب معهم ويمرح.
لكنه كان يشعر بالخجل والحرج عندما يدور الحديث عن الآباء وطبيعة عملهم، لأنه أي رسول كان يتهرب من قول الحقيقة، حقيقة العمل الذي يمارسه أبوه.
لم يبقى على نهاية العام الدراسي سوى شهر واحد تقريبا.
لقد مضت أيام هذا العام بسرعة.
فعلا
كانت أياما جميلة جدا لم نشعر بها.
نعم لم نشعر بها.
كم أحب المدرسة، سأنتظر العام المقبل بفارغ الصبر.
هل سمعتم بالخبر؟
بأي خبر؟
بأي خبر؟
ستقيم إدارة المدرسة حفلا خاصا بمناسبة قرب نهاية العام الدراسي.
هذا جيد.
وبهذه المناسبة ستقدم الإدارة دعوات لحضور آبائنا في الحفل.
أبي سيكون أول الحاضرين.
وأبي أيضا.
وأبوك يا رسول هل سيحضر؟
لا أعتقد.
لماذا يا رسول؟
أبي منشغل دائما ليس لديه وقت.
ماذا يعمل أبوك يا رسول؟
يا رسول نحن زملاء في هذه المدرسة منذ 5 سنوات ولحد الآن لا أعرف ماذا يعمل أبوك.
نعم في الحقيقة أبي يعمل في التجارة.
أبوك تاجر؟
يا رسول. نعم إنه تاجر.
وهل التاجر لا يستطيع أن يحضر إلى المدرسة؟
لقد دق الجرس.
نعم سيبدأ الدرس. هيا بنا.
هيا بنا.
نعم يا أصدقائنا، وبعد قليل دخل التلاميذ الصف، وبعد قليل حضر المعلم فنهض التلاميذ.
جلوس.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قبل أن نبدأ بالدرس يا أولادي، هناك حفل خاص سوف يقام بعد يومين بمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي.
نعم يا أستاذ، سمعنا بالخبر.
وكيف سمعتم به؟
زميلنا علي قال لنا.
علي؟
نعم.
وكيف عرفت يا علي؟
سمعت أستاذ درس اللغة الإنجليزية يتكلم مع أستاذ درس الجغرافيا يا أستاذ.
لذلك انتشر الخبر قبل أن يعلن عنه.
نعم يا أستاذ.
المهم أنكم يجب أن تحضروا وكذلك أباؤكم.
حاضر يا أستاذ. حاضر.
حاضر يا أستاذ، سوف أقول لأبي.
حضور الآباء إلزامي، وهكذا قال مدير المدرسة.
ماذا يعني يا أستاذ؟
يعني يجب أن يحضر ولي أمر الطالب.
ومن لم يحضر والده؟
لا أعتقد أن مدير المدرسة سوف يقبل أي اعتذار.
لكن يا أستاذ.
ماذا يا رسول؟
لا، أبي ليس لديه وقت لكي يحضر.
ولماذا لا يحضر؟
لأن أبي يعمل في التجارة ووقته قليل لكي يحضر.
في هذه الحالة يجب أن تأخذ موافقة مدير المدرسة.
موافقة المدير؟
نعم يا رسول. نعم.
يا إلهي.
أصدقائنا، شعر الرسول بالحرج الكبير، لم يكن يعرف ماذا يفعل، وهو الذي أخفى طبيعة عمل أبيه عن زملائه في المدرسة، لأن أباه يعمل عملا يخجل الرسول أن يبوح به. فرسول لا يزال طفلا صغيرا لا يعرف أن العمل أيا كان نوع العمل هو شرف للرجل.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، الرجل الذي يعمل أفضل من الرجل العاطل. وأيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. لهذا يا أصدقائنا قرر الرسول بعد أن علم بأمر مدير المدرسة أن يكون حضور الآباء ضروريا، قرر أن يتكلم بصراحة وشفافية مع المعلم بعد انتهاء الدرس. وفعلا يا أحبتنا، بعد أن انتهى الدرس ومضى المعلم إلى غرفته، تبعه رسول وقال له:
أستاذ هادي.
نعم يا رسول، تفضل.
عندي كلام معك، فهل تسمح لي؟ أرجوك.
تفضل يا رسول، تفضل، قل.
أرجوك يا أستاذ أن تعافيني من حضور أبي، أرجوك.
لقد تكلمت عن هذا الموضوع في الصف وقلت إن الأمر يعود إلى مدير المدرسة.
أرجوك يا أستاذ هادي، أرجوك أن تساعدني وأن تتكلم مع المدير.
ولكن قل لي، لماذا لا يريد أبوك الحضور؟
قلت لك يا أستاذ إن أبي ليس لديه وقت، لأنه يعمل في التجارة.
إذن أعطني عنوانه في العمل وسوف أذهب إليه حتى أتكلم معه.
لا يا أستاذ، ليس ضروريا أن تذهب إليه.
ولماذا أصابك الخوف يا رسول؟
لا لم يصبني الخوف.
يا رسول، قل لي الحقيقة، ماذا يعمل؟
ولكن يا أستاذ لا أستطيع أن أقول الحقيقة.
الحقيقة؟ قل لي ماذا يعمل أبوك؟ قل يا رسول لا تخف.
بصراحة يا أستاذ إن أبي لا يعمل في التجارة.
ها؟ ولماذا كذبت إذن؟
لأنه يعمل عاملا بسيطا في السوق.
عامل بسيط؟
نعم.
تقصد أنه يعمل؟
نعم أستاذ إنه يعمل، لكن عمله بصراحة أشعر بالخجل منه.
تخجل من عمل أبيك؟
نعم، فهو ليس مثلك معلما، وليس مثل الأستاذ علاء مدير المدرسة، أو مثل والد فتحي محاميا، أو مثل والد علي مهندسا معروفا.
أنت يا رسول يا بني بحاجة لأن تعرف ماذا يعني العمل. أنت لا تعرف قيمة العمل، فالعمل يا رسول له قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى مهما كان.
كيف يا أستاذ؟
هل تعلم أن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله كان يرقع نعله بيده؟ كان يحمل على كتفه أشياءه ولا يتكبر ويقول إنني رسول هذه الأمة.
صحيح؟
نعم يا بني. هل تعلم أن أئمتنا عليهم السلام كانوا يعملون أعمالا عديدة مع فقراء القوم ومساكينهم بدون أن يشعروا بالحرج أو الخجل؟
كيف ذلك يا أستاذ؟
سأقول لك. هل تعرف أن الإمام الحسين عليه السلام كان يخرج أحيانا كثيرة في ذلك الحر الشديد أيام الصيف ليبحث عن عمل له، يتصبب عرقا من أجل لقمة العيش؟ لم يكن يتكبر على طبيعة ونوع العمل الذي يقوم به.
أنا لا أصدق، صحيح ما تقوله يا أستاذ؟
نعم يا رسول. هل تعلم أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يشجعون المسلمين على العمل، لأن الذي يسعى للقمة العيش هو كالمجاهد في سبيل الله.
لقد جعلتني سعيدا جدا يا أستاذ، لقد فهمت الآن قيمة العمل وعرفت أنني كنت مخطئا
يعني
جدا.
يعني ستدعو أباك لحضور الحاف؟
بكل تأكيد أستاذ.
بارك الله بك. إذن انطلق يا رسول واذهب إلى أبيك واطلب منه حضور الحفل يوم الخميس.
سمعا وطاعة أستاذ هادي.
هيا يا بني. بارك الله.
أشكرك جدا.
أحسنت.
أحبائنا أصدقائنا، كثير من الأصدقاء يشعرون بالخجل والحرج من نوع عمل آبائهم، وهذا غير صحيح. فالمسلم الذي يعمل خير من المسلم الذي لا يعمل. المهم
يا أصدقائنا أن الإنسان يعمل ويعتمد على نفسه في توفير لقمة العيش له ولأفراد عائلته، أفضل من أن يكون عاطلاً عن العمل وهو في صحة وعافية.
نرجو أن تكونوا يا أصدقائنا الحلوين قد تعلمتم من قصة اليوم واستفدتم منها. نرجو أن تكونوا قد تعلمتم أن العمل ليس عيباً حتى لو كان بسيطاً أو غير لائق. المهم يا أصدقاء أن الإنسان يعمل ويكد ويتعب ويحصل على الأجر ويعيش عيشة شريفة ومشرفة، أفضل من الإنسان العاطل عن العمل.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
قالت سناء يوما للدنيا الجميلة، هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة؟ ردي على سؤالي، أنت لديك روح أما أنا فلا، أنت لديك فم أنف كذا يدا،
أنت لديك روح أما أنا فلا، أنتي لديك فم أنف كذا يدا.
قالت سناء يوما للدنيا الجميلة،
للدنيا الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة؟
يا لعبة الحبيبة،
ردي على سؤالي
وتكتمي الحقيقة،
ردي على سؤالي
وتكتمي الحقيقة،
لكنك جميلة يا لعبة الحبيبة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة،
لكنك جميلة يا لعبة الحبيبة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة،
للدمية الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة؟
يا لعبة الحبيبة،
ردي على سؤالي
وتكتمي الحقيقة،
ردي على سؤالي
وتكتمي الحقيقة.
يا حلوتي ولكن الله قد خباك، بالعقل خير زينة بل تشكري مولاك،
يا حلوتي ولكن الله قد خباك، بالعقل خير زينة فلتشكري مولاك.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة،
للدمية الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة؟
يا لعبة الحبيبة،
ردي على سؤالي
وتكتمي الحقيقة،
ردي على سؤالي
وتكتمي الحقيقة.
أفصحت يا صديقة فالله قد حبانا، بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا،
أفصحت يا صديقة الله قد حبانا، بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا، بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا.
أحباءنا أصدقاءنا أحبتنا الحلوين، إن العمل على أنواع متعددة، هناك الطبيب وهناك المهندس وهناك العامل البسيط وسائق التاكسي والقصاب والنجار وغيرهم الكثير الكثير.
نعم يا أصدقائنا، كل واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم له أهميته. مثلا الطبيب يعالج الناس لكنه بحاجة إلى الخباز ليشتري منه الخبز، وبحاجة إلى العامل البسيط لكي يصلح له أدواته أو يحملها إذا كانت ثقيلة،
والنجار بحاجة إلى سائق التاكسي لكي ينقل له أغراضه، فلا يوجد عمل أفضل من عمل. كل الأعمال
لها قيمتها ولها أهميتها.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، والدي يانا الكاسب وأنا أحب عمله كثيرا، ولديه خبرة أيضا في بعض الأعمال الميكانيكية، لذا عندما ينجز أحد الأعمال الميكانيكية في البيت أقوم بمساعدته، مثلا أناوله ما يحتاجه من أدوات. أحب كثيرا مساعدة الآخرين العاطلين عن العمل وإيجاد عمل مناسب لهم، وأنا أحب في المستقبل أن أكون صيدلانية، لذلك سأبذل جهدي وأدرس أكثر وأكثر لأحصل على ما أريده في المستقبل إن شاء الله. ثلاثة أعمار من العراق.
أنا أحبابنا، من يخجل من عمل أبيه إذا كان عملا بسيطا يقوم به فهو على خطأ كبير وفادح. لماذا؟ لأن من يظن أن عمل الطبيب عمل يفتخر به وعمل الكناس عمل لا يفتخر به فهذا أيضا على خطأ. لا يمكن للناس أن تعمل عملا واحدا،
لا يمكن أن يعمل الكل في الطب، ولا يمكن أن يعمل الكل في النجارة، ولا يمكن للكل أن يعمل في البناء. يعني يا أصدقائنا أن الجميع بحاجة إلى بعض البعض، يعني أيضا أن في هذه الحالة لا يوجد فرق بين الكل.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
صديق لصاحبه: كيف حالك؟ هل لازلت بطلا في رفع الأثقال؟ أجابه قائلا: لا يا صديقي، فمنذ تزوجت أصبحت بطلا في رفع الأطفال.
قالت زوجة لزوجها: أطرد سائقنا، كاد أن يقتلني مرتين في حادث. قال لها زوجها: إنه مسكين، لا تتعجلي، لنعطيه فرصة ثالثة.
أنا أصدقاء البرنامج، عليكم أن تفتخروا بأي عمل يقوم به أبوكم، فما دام أن أباكم يعمل فهو رجل محترم، رجل يؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده بحب العمل.
وأنتم يا أصدقائنا أيضا في يوم سوف تكبرون وتصيرون رجالا في المستقبل، وسوف تبدأون بالعمل هنا وهناك.
تذكروا يا أصدقائنا الحلوين أنكم لا تعرفون ماذا ستعملون، لكن العمل سيأتيكم حسب ما تعلمتموه وقرأتموه في المدرسة وفي الكلية واجتهدتم به.
وتعلموا يا أصدقائنا الصغار أن كل ما نعمل به ونقوم به من أعمال هي من رزق الله، ولذلك بعد الانتهاء من أداء العمل عليكم أن تقولوا الحمد لله على نعمه.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن هناك نوعين من ضغط الدم، ضغطا أقصى وضغطا أدنى؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن دماغ الإنسان يزن حوالي كيلوغرام و300 غرام وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن المخ هو الجزء الأهم في الدماغ ومنه تتم السيطرة على معظم الأعمال الإرادية؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا أصدقائنا، جلس كريم على الأرض في الحديقة يتأمل مجاميع نمل كثيرة. رآه أبوه فقال له: إلى ماذا تنظر يا كريم؟ قال كريم: أتأمل النمل يا أبي. ثم سأل كريم: كيف يحصل النمل على الطعام يا أبي؟ ابتسم الأب وقال: يا بني، إن الله عز وجل خالق كل شيء ورازق كل مخلوق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله العلي العظيم. فالنمل وكل المخلوقات تسعى في البحث عن طعامها، والله عز وجل يوفقهم ويرزقهم، ولو لم يرزقهم الله تعالى لظلوا يبحثون عن الطعام بغير هدى حتى يموت جوعا يا ولدي.
سأل كريم أباه: نحن يا أبي من يرزقنا؟ قال الأب: يرزقنا الذي رزق النمل يا كريم، يرزقنا الله تعالى. فأنا أذهب إلى عملي وأتوكل على الله، وهو سبحانه يقدر لي رزقي، ولولا رزق الله لنا وإنعامه علينا لما وجدنا طعامنا ولا شرابنا. أكمل الأب كلامه وقال: فالله تعالى يا ولدي يقسم لكل مخلوق رزقه ونصيبه من المتع في الدنيا، ومن يتق الله فيما رزقه ويشكر الله على نعمه يعطيه الله أضعاف تلك النعم في الآخرة ويدخله الجنة، فيجب أن نعمل بطاعة الله في نعم الله، وكما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء أمرا. صدق الله العلي العظيم.
معنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التجليات التي نسعى لفتحها والوقوف بإزائها، ونحن ننظر إلى حاء من حاءات هداية الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا اللقاء، فكونوا معنا واصحبونا.
أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم مع حديث آخر يدور حول سيرة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وقد أحببنا أن نذكر بعض خصائص أهل البيت سلام الله عليهم، ومنهم سيد شباب أهل الجنة، فقد عرفهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهم منه وهو منهم أنهم من نور الله وأنهم نور واحد. فقد روى الخزاز القمي في كتابه كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر بإسناده من طريق العامة عن عبد الله بن سعد عن الحسين بن علي يروي عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله:
أخبرني جبرائيل عليه السلام لما أثبت الله عز وجل اسم محمد على ساق العرش، قلت: يا رب، هذا الاسم المكتوب في سرادق العرش، أرى أعز خلقك عليك؟ قال: فأراه الله عز وجل 12 أشباحا أبدانا بلا أرواح بين الأرض والسماء، فقال: يا رب، بحقهم عليك إلا أخبرتني من هم. وما زال الحديث بين الباري عز وجل وجبرائيل، فقال الله عز وجل: هذا نور علي بن أبي طالب، وهذا نور الحسن والحسين، وهذا نور علي بن الحسين، فعددهم سلام الله عليهم إلى نور الحجة المنتظر عليه السلام.
وبعد أن نقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحوار الشريف، قال صلى الله عليه وآله: ما أحد يتقرب إلى الله عز وجل بهؤلاء القوم إلا أعتق الله تعالى رقبته من النار. فهذه أيها الإخوة خصائصهم، وهي أن خلقتهم المباركة خلقة نورانية، وهي نور واحد، كما نقرأ للإمام الهادي علي النقي سلام الله عليه حيث الخطاب الشريف في زيارة الجامعة الكبيرة نوجهه إلى مقاماتهم المباركة:
وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين.
قال بعض شراح هذه الزيارة الشريفة: طابت تلك الأرواح وطهرت تلك الأبدان وبعضها من بعض، كما قال تعالى: ذرية بعضها من بعض. صدق الله العلي العظيم. فهم سلام الله عليهم من طينة واحدة، مخلوقة من نور عظمته تبارك وتعالى.
أيها الأفاضل، فأصل النبي وآل النبي أصل نوراني، فيقتضي ذلك أن يكونوا مطهرين من كل رجس وعيب ونقص، وقد انضموا إلى بعضهم فكانوا كلهم واحدا. ومن هنا نقول بأبوة النبي صلى الله عليه وآله لسبطيه وريحانتيه الحسن والحسين، وإنما نقول بذلك أيها الإخوة الأكارم مستندين إلى أحاديث نبوية عديدة نقلتها العامة والخاصة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه خاصة، وجعل ذريتي من صلبي ومن صلب علي بن أبي طالب.
أو بواسطة ابنته الصديقة فاطمة سلام الله عليها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم:
إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة، فإني أنا أبوهم.
وذلك حوار ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة، حيث كتب: فإن قلت أيجوز أن يقال للحسن والحسين وولدهما أبناء رسول الله وولد رسول الله وذرية رسول الله ونسل رسول الله؟ قلت: نعم، لأن الله تعالى سماهم أبناءه في قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا. صدق الله العلي العظيم. وإنما عن الحسن والحسين، ولم يختلف أهل اللغة في أن ولد البنات من نسل الرجل.
أجل، وإنما ينكر ذلك أو يستنكره أولئك أهل العقول الجاهلية والأعراف الجاهلية، حيث يقول شاعرهم: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد.
فحددوا الأبناء الأحفاد عن طريق الأولاد، وأما أبناء البنات فهم أبناء الرجال آبائهم، لا ينسبون بالبنوة إلى جدهم من أمهم. فجاء الإسلام رافضا لهذه النعرة الجاهلية، وتجلى تحقيق البنوة في أطيب الخلق الحسن والحسين، فكانت بنوتهم لأبوة رسول الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدنية ونورية ونبوية وإمامية.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مدعوون لمواكبتنا في هذه السفينة التي تمخر عباب بحر الهداية، متجلية في هداية مولانا ومقتدانا الإمام الحسين سلام الله عليه. كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا الكرام، وإلى الأبوة المحمدية يضاف إلى الحسين المنية المحمدية. ففي روايات عدة يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيه المرتضى عليا عليه السلام بقوله: أنت مني وأنا منك. وهذه المنية تعني أمورا سامقة، إذ أهل البيت عليهم السلام هم نور واحد وهم بعضهم من بعض. ومن هنا يعرف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حفيده وابنه المفدى أبا عبد الله الحسين بقوله: هذا مني وأنا منه. وهذا يحرم عليه ما يحرم علي. وذلكم الحديث الأشهر الذي بلغ التواتر وتسالم عليه أهل الحديث، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. فهل يا ترى يعني المنية التي بين الأبوة والبنوة، أم هي صورة الكمال المتكررة بين المصطفى والحسين، أم هي التوارث والانبعاث بين النبوة والإمامة، أم كل ذلك حقيقة تجتمع عن حقائق منسجمة؟
وإلى الأبوة المحمدية المقدسة حظي سيد شباب أهل الجنة أبو عبد الله الإمام الحسين بالشبه الصورتي مع النبي المصطفى في الخصال والصفات وفي المحيا، وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يسد فراغا بعد رحيل رسول الله عن الأمة، أو يملأ وحشة تعتصر قلوب المؤمنين بعد وفاة نبي الله صلى الله عليه وآله. فقد ظهر الشبه بما ألفت إليه العيون والأذهان، حتى تأمل فيه أنس بن مالك فقال يوما: كان الحسين أشبههم برسول الله.
نعم أيها الإخوة الأحبة، لقد كان من الخصائص الرحمانية للإمامين الطيبين الحسن والحسين شباهتهما بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه الكريمة وشمائله الشريفة وصفاته الطاهرة. وهذا يعني حصول غاية الشبه بينهما الحسن والحسين صلوات الله عليهما، وربما كان ذلك أحد دواعي مؤاخاتهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ذلك ما أورده المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، حيث روى عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله في بعض احتجاجاته:
هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان آخى بين الحسن والحسين؟
وهذا يعني إخوتنا الأفاضل أنهما إمامان كل أشبه بالآخر، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الأشباه من الصحابة، فكان علي أشبههم بالمصطفى فادخره لمؤاخاته.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج الحسيني، آملين أن كانت محطاته رائقة طيبة لحضراتكم.
شكرا على طيب متابعتكم، ونسألكم الدعاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الموت أولى من ركوب العاري، الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار، والعار أولى من دخول علي أليت ألا أنفني أحمي عيالات أبي أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي أمضي على دين النبي أمضي على دين النبي
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم لغريب أو شهيد فاندبوني أو سمعتم لغريب أو شهيد فاندبوني وأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عن دهر سحبوني وبجرد الخيل بعد القتل عن دهر سحبوني ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله
حب الحسين حب الحسين
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين عراقجي يقول إن انعدام الأمن في المنطقة سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب استشهاد 12 شخصا في عدوان إسرائيلي جديد على البقاع اللبناني القوة المسلحة اليمنية تعلن تنفيذها عملية عسكرية مزدوجة ضد أهداف في فلسطين المحتلة تفاصيل النشرة دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إنشاء آلية مشتركة في منظمة شنغهاي للتعاون لرصد أي عدوان عسكري أو أعمال تخريبية وانتهاكات لسيادة الدول الأعضاء وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري 25 للمنظمة بمدينة تيانجين